أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الثاني الذي استدل به على حرمة إبقاء الصور والتماثيل هو قاعدة مستفادة من خبر تحف العقول التي ورد فيها: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه. فإذا يمكن أن نستخرج عدة مقدمات من هذا الحديث. أولا أنه لا يحرم، أن الله تبارك وتعالى لا يحرم شيئا من الصناعة إلا إذا كان يجيء منها الفساد محضا، وإذا كان لا يجيء منها الفساد محضا والمفروض أن تصوير المجسم بذوات الأرواح محرم، فإذا لا يجيء منها إلا الفساد محضا، حينئذ إذا كانت الصناعة هكذا فتترتب عليها النتيجة وهي: فحرام تعليمه وتعلمه، إلى أن يقول: وجميع التقلب فيه. ولا شك أن الاقتناء والتداول هو شكل من أشكال التقلب فيه. هذه تقريب هذه القاعدة المستفادة من الخبر. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه رد على هذا الاستدلال بأن في المكاسب طبعا بأن الحصر إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين. حينما تقول الرواية: ما يجيء منه الفساد محضا فحرام تعليمه، هذا إضافة إلى هذا القسم، باعتبار بقية الرواية تقول هذا، أن الصناعات على قسمين: قسم يجيء منه الفساد محضا وليس فيه شيء من وجوه الصلاح، والنوع الآخر الصنعة التي فيها شيء من وجوه الصلاح، فرتبت الحكم بلحاظ هذا التقسيم. أو قل بتقريب أكثر وضوحا أن هذا التقسيم هو بلحاظ المصنوع. المصنوع على شكلين: شكل يجيء منه الفساد محضا فحرام تعلم وتعلم إلى آخره، ومصنوع لا يجيء منه الفساد محضا فيه وجه من وجوه الصلاح. فهذا حصر إضافي يعني باللحاظ هذه القسمين. هناك شيء آخر لم يتطرق له الخبر، وهو ما كان الحرام نفس الصنع، هذا التقسيم بلحاظ المصنوع، ولم يكن الحصر حقيقيا بحيث يشمل كل الأفراد، وإلا يمكن فرض القسم الثالث وهو ما كان نفس الصنع حراما مو المصنوع، فهذا لم يتطرق له الخبر ولا يمكن الاستدلال به. هذا التقريب كأنه لما أراد أن يقوله الشيخ الأنصاري من الرد. إذن خلاصة رد الشيخ الأنصاري أن هذا التقسيم هو بلحاظ المصنوع، المصنوع على قسمين: ما يجيء منه الفساد محض وما فيه شيء من وجوه الصلاة. هو قسم ثالث وهو محل كلامنا، إذا كان المحرم مو المصنوع، الصنع محرم، هذا شنو حكمه؟ لم تتطرق له الرواية. إذن فالحصر هنا ليس حقيقيا بكل الأقسام، وإنما الحصر إضافيا بلحاظ هذين القسمين اللذين تعرضت لهما الرواية. إذن الشيخ الأنصاري رد الاستدلال بهذه القاعدة، لكن هذا الرد غير تام، لأن سياق التعليل الموجود في الرواية يوحي بأن الحصر حقيقي، وأن الرواية بصدد إعطاء ضابطة لما يحل ولما يحرم من الصناعات، فافتراض قسم ثالث غير هذه خلاف هذه الضابطة التي بصددها هذا الحديث. الخبر بصدد إعطاء ضابطة لتمييز ما يحل وما يحرم من الصناعات، وأعطت التحليل أن هذه الصناعة إنما تحرم لأنها فساد محض وليس فيها شيء من وجوه الصلاة، والآخر لا يحرم لأن فيه شيء من وجوه الصلاة. فالقاعدة بصدد إعطاء قاعدة كلية لتمييز ما يحرم وما لا يحرم من الصناعات، فالحصر حقيقي إذا، وافتراض أن قسم آخر لم تتطرق له الرواية هذا خلاف التعليل، وخلاف كونها ضابطة يعطيها الحديث الشريف. لذلك ويبدو على كل شيخ الأنصاري إلى حد ما استدرك على نفسه وتراجع عن هذا الرد، قال في ليل رده المتقدم قال نعم يمكن أن يقال بأن الحصر وارد في مشاق التعليل وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور، وهذا هو طبعا الصحيح. لسان الخبر لسان إعطاء ضابطة وقاعدة كلية وتعليل، لماذا هذه الصناعة حرام وهذه الصناعة ليست حرام. فإذن أن يقول أن الحصر إضافي ليس تاما وقد استدرك على نفسه، فإذن هذا الرد غير تام. أجيب أيضا هذا التقريب لهذا الوجه الثاني بأجوبة أخرى، منها مثلا ما ورد في شرح السيد اليزدي على المكاسب وورد أيضا في شرح الشهيدي، وهو أنه منع شمول التقلب لمثل الاقتناء والبيع ونحوهما، إذ الحرام إنما هو صنعة التصاوير، فجميع التقلب فيها حرام لا التقلب فيما حصل منها. إذا ساعد عليه الوجدان، والوجدان لا يساعد عليه، لكن لو ساعد الوجدان على استظهار وجه لطيف، أنه الحديث ماذا يقول؟ يقول المحرم جميع التقلب فيه حرام. المحرم ما هو هنا؟ صنعة التصاوير، فجميع التقلب في صنعة التصاوير حرام، مو في جميع التقلب في المصور والمصنوع حتى تقول أن الاقتناء نحو من أنحاء التقلب. الحديث يقول دققوا فيه، يقول هذا المستدل يعني، يقول الحديث يقول هذا المحرم حرام تعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه والتقلب فيه. وما هو المحرم؟ صنعة التصاوير، فجميع التقلب في الصنعة حرام لا جميع التقلب في المصنوع. اليوم محل الكلام، محل الكلام أن جميع التقلب في المصنوع يعني بيعه شراؤه اقتناؤه اللعب به أي شيء آخر، يقول هذا تقلب في المصنوع، والرواية قالت التقلب في الصنعة يعني في المحرم، والمحرم هو الصنعة. وجه لطيف على كل، لكن إذا الوجدان يساعد على استظهاره ولا يساعد حسب الظاهر. ورد أيضا هذا الوجه بضعف السند، فإن روايات تحت العقول تعلمون كلها مراسيل ولا جابر لسندها، حتى عند من يقول أن الشهرة جابرة لسند الضعيف فهذا الجبر أيضا مناقش صغرى وكبرى. صغرى لا يعلم أن المشهور قد استند إلى هذه الرواية في حكمه لوجود أكثر من 20 رواية في المقام، فذا مو معلوم أن المشهور استند إليها حتى نقول أن الشهرة جابرة. وأصلا كبرويا عندنا أن الشهرة غير جابرة للخبر الضعيف، فإذا هذا إشكال وارد وهو ضعف سند الخبر، لكن يوجد من يقول به لوجود خصوصي فالأنصاري وجعله مقدمة كتابه، وجعل كأن كتابه هو شرح لرواية تحف العقول. أول ما بدأ كأنه بالكتاب، وكثيرا ما في المسائل التفصيلية يرجع إلى أصل الخبر الذي افتتح به كتابه، فبعضهم ربما يقويه ويصححه باعتبار مثلا عمل الفقهادي أو أي شيء آخر. إذن هذا الوجه الثاني قلنا في الدلالة دافعنا عنها، لكن السند بعد لا عولد وإلا فلا. الوجه الثالث الذي استدل به على حرمة الاقتناء، ولا زال الكلام في الاستدلال على حرمة اقتناء الصور، الوجه الثالث هو ظهور بعض الروايات في ذلك. من تلك الروايات نتناول بعض الروايات والتي ذكرها الشيخ الأنصاري وقرب الاستدلال بها، صحيحة محمد بن مسلم وهي الأولى في مجموعة الروايات التي أمامنا. صحيحة محمد بن مسلم قال عليه السلام لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، يقرب الشيخ الأنصاري الاستدلال بها، يقول بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى وهو الاقتناء، وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش. ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، أو عن العصير فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلى شربها دون صنعتهما؟ بل ما نحن فيه أولى بالانصراف، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد بخلاف صنعة التماثيل. هذا تقريب الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم. يقول: سألت عن تماثيل الشجر وبالقرينة، يعني فقال: لا بأس ما لم يكن شيء. فما معنى السؤال عن التماثيل؟ لما يقول سألت عن التماثيل، ينصرف الذهن إلى السؤال العام البلوى عن ذلك الشيء. وما هو السؤال العام البلوى؟ اقتناؤها، وليس السؤال عن صنعها، لأن صنعها أمر خاص بالنقاشين وهم فئة قليلة بالمجتمع. وهكذا كل سؤال: حرمت عليكم أمهاتكم، يعني نكاحهن، ينصرف إلى الشيء الرئيسي الذي مرتبط بذلك الشيء. فإذا لما بالصحيح يقول سألت عن تماثيل، أي اقتناؤها. فلما بالجواب يقول: لا بأس ما لم يكن شؤون الحيوان، يعني البأس في اقتناء هذه التماثيل. هذا التقريب إذن الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم على حرمة الاقتناء. لكن الشيخ الأنصاري قدس نفسه أجاب على هذا التقريب، ولا زال الكلام تقريبا المادة الرئيسية فيه الشيخ الأنصاري، لأنه ذكر هذه التقريبات كلها. فهذا التقريب منه والجواب منه أيضا قدس سره، أجاب بعدم ظهورها في السؤال عن الاقتناء، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله. يقول: لا نستطيع أن نقول أن السؤال ليس عن الصنع وإنما عن الاقتناء. لابد أن أول سؤال يكون لما يقول سألت عن التمثل، أي عن صنعها. وإذا أراد أن يسأل عن اقتنائها فهذا يأتي بالمرحلة الثانية بعد أن يعلم حكم الصنع. فإذا أن تقول أن السؤال هنا منصرف إلى الاقتناء وليس إلى الصنع، قال هذا خلاف الظاهر، لأن السؤال لابد يكون عن الصنع أولا، وصنع الصور وعمل الصور هو المركوز في الأذهان، فلابد أن يكون هذا السؤال هو عن صنع وليس عن اقتناء. وهذا الجواب كما ترون ليس كافيا، لأن من حق المستدل أن يتمسك بالإطلاق. سألته عن التماثيل مطلقا، اقتناؤها، صنعها، بيعها، شراؤها. فيمكن أن يستدل المستدل يتمسك بالإطلاق الحرمة، قال: لا بأس ما لم يكن شيء من الحيوان، يعني أن تماثيل الحيوان فيها البأس، ويتمسك بالإطلاق. تماثيل الحيوان فيها البأس، يعني في صنعها بأس وفي اقتنائها بأس. فإذا للمستدل أن يقول: كلامك يا شيخ الأنصاري صحيح، وكلام ذلك المستدل صحيح، لأن السؤال فيه إطلاق عن الاقتناء اللي قرب المستدل، وعن الصنع اللي أنت قربت، فيتمسك المستدل بالإطلاق. لذلك بعض الفقهاء الأساطين يعني سلموا بدلالة هذه الصحيحة على حرمة الاقتناء، كالسيد اليزدي قدس نفسه في شرح على المكاسب سلم وقال: فتكون دليلا على المدعى، وهو حرمة الاقتناء. والسيد الخوئي أيضا كذلك سلم بظهورها في التحريم، إلا أنه قال: بسبب وجود أدلة على الجواز، جواز الاقتناء، فمقتضى الجمع بين هذه التي دلت على التحريم وما دل على الجواز، نحمل التحريم هنا النهي الموجود فيها على الكراهة. ولا أيضا الشيخ الخوئي سلم بهذا التقريب للدلالة الصحيحة على حرمة الاقتناء تمسكا بالإطلاق. الشيخ صاحب العروة أورد إشكالا على هذا التقريب الاستدلال وأجابه، قال قدس سره: إلا أن يقال أنها مجملة، من حيث أن الراوي إذا سأل عن العمل يصح أن يقول سألته عن تماثيل الشجر، كما لو أنه سأل عن اقتنائها ونحوه يصح أيضا أن يقول سألته عن تماثيل الشجر، وكذا لو كان الأعام، ونحن لا نعلم أن سؤاله كان عن أي شيء. يقول السائل، يعني ملخص الإشكال الآن اللي يريد يثير السيد اليزدي، يقول: لا، هاي لا يمكن التمسك بالاستدلال بها الصحيحة. لماذا؟ لأنها مجملة. ما وجه الإجمال السيد اليزدي؟ يقول: هذا السائل لو أراد أن يسأل عن الاقتناء ماذا سيسأل؟ يقول سألته عن التمافي. ولو أراد أن يسأل عن الصنع ماذا سيقول؟ يقول سألته عن التمافي. ولو أراد أن يسأل عن حكم بيعها ماذا سيقول؟ سألته عن التمافي. فإذا هاي سألته عن التمافي عن أي شيء من هذه الأشياء؟ لا نعلم. فالسؤال مجمل، إذن سألته عن التماثيل، هو عن أي شيء متعلق بالتماثيل لو أراد أن يسأل يسأل سألته عن التماثيل. فإذا هي مجملة، ما ندري عن أي شيء هذا سأل السائل. هذا الإشكال اللي أورده على الاستدلال بالرواية، لكن أجابه السيد الإلقي قال: وفيه إنه لو كان سائلا عن أحد الأمرين فقط الاقتناء أو الصون كان عليه أن يقول سألته عن عمل كذا، عن عمل التماثي، أو عن اقتناء كذا، اقتناء التماثي. هذا افتراضكم ليس صحيح. لو أراد أن يسأل عن الاقتناء لكان قال سألته عن اقتناء التماثي، ولو أراد أن يسأل عن الصنع لقال سألته عن صنع التماثي. فإذن إلا أن يكون، لا أن يقول سألته وقبر وما يذكر سألته عن ماذا، فيريد يدافع إذن عن الإطلاق الذي استدل به، يقول ما دام أطلق السؤال وقال سألته عن التماثيل فإذن النتيجة مطلقة، معناه كل ما يتعلق بالتماثيل صنعها اقتناؤها بيعها شراؤها عن كل أنحاء التقلب فيها. فيقول دعوى الإجمال ليست تامة وإنما هنا إطلاقون، هاي الاحتمالات اللي افترضتوها ليست تامة. لو أراد أن يسأل عن خصوص الاقتناء لقال سألته عن اقتناء التماثي، ولو أراد أن يسأل عن خصوص البيع أو الصنع لقال سألته عن صنع التماثي. فما دام أطلق يعني السؤال عن كل شيء يتعلق بالتماثيل ومنه الاقتناء. المحقق الإيرواني أجاب بجواب آخر في حاشيته، قال أنه بعد تسليم أن السؤال فيها عن حكم الاقتناء وكون اقتنائها من منافعها فإن غاية ما يستفاد منها ثبوت البأس وهو أعم من التحريم. لكن مثل هذا الإشكال أجبناه عدة مرات في مسائل سابقة بأن البأس إذا أطلق يدل على الحرمة إلا أن تدل قرينة على الكراهة. الإيرواني هنا يريد يقول غاية ما تستدلون به ما هي النتيجة؟ أنه في تماثيل الحيوان بأس، لأن الإمام يقول لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، يعني في الحيوان بأس في تماثيل الحيوان، قل بأس عام من يكون حرمة والكراهة، فما يمكن الاستدلال بها. لكن هذا أجبناه. ونعود إلى مناقشتنا الأصلية التي ذكرناها في حين يمكن المناقشة من جهة إجمال كلام الإمام عليه السلام. هذا في أول البحث لما استدلينا بالروايات ثم ناقشنا الاستدلال بها، وقلنا أن مثل هذا الاستثناء يكون مجملا، خصوصا وأن الإمام تبرع به، السائل سأله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، الإمام قال لا بأس وأضاف معلومة جديدة ما لم يكن شيئا من الحيوان، هذا ليس فيها إطلاق، هنا مجملة. الرجل سأل عن تماثيل الشجر فالإمام قال له لا بأس به، لكن كل تلتفت أكو في تماثيل الحيوان بأس، ما هو هذا البأس؟ الإمام ليس بصدد البيان ولا سئل عنه حتى نتمسك بالإطلاق، كما لو قلنا أفترض لا بأس في حين ناقشنا، يعني لا بأس بقتل الحيوان مثلا إلا الإنسان، وهذا لا يعني أن كل إنسان في قتله بأس، يوجد الأشخاص دمهم محكوم بشرعية يعني القتل أو كذا، لكن هذا كلام مجمل يكون. هذا الاستدلال يمكن أن نناقش في إجمالي من هذه الناحية اللي قربناه من قبل، لكن قلنا أن السيد اليزدي والسيد الخوئي اعترفا بصحة الاستدلال بهذه الصحيحة على حرمة الاقتناء، وإنما أفتوا بالجواز لأدلة أخرى فصرفوا هذا البأس إلى الكراهة. ومنها ومن الروايات اللي يستدل بها على حرمة الاقتناء الحديث النبوي الشريف رقم 13 في الرواية، وهو خبر الشاكوني عن النبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا شويته. هاي واضحة الدلالة على وجوب إزالة الصور وحرمة إبقائها، واضحة الدلالة على المطلوب. لكن الشيخ الأنصاري أجاب عن هذا الحديث بأن سياقه ظاهر في الكراهة، كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب أو تسوية القبور، ونحن نعلم على أن قتل الكلاب ليس واجبا، فإذا يكون أيضا هذا محو الصور ليس واجبا كما تدعون. يمكن أن يكون بقاءها مكروه، كما أن بقاء الكلب افترض مكروه أو القبر مكروه بقرينة السياق، تحمل على الكراهة لا تحمل على الحرمة ووجوب الإزالة، وإلا لكان بقرينة الموارد الأخرى المذكورة بها. هي ضعيفة سندا صحيح، لكن نحن لا نقف عد فقط مناقشة السند، عادة نناقش الدلالة.
لعله قضية في واقع، لعله صور.
هذا أيضا أحسنت، أيضا مناقشة يمكن أن تكون، لكن هذا احتمال يحتاج إلى دليل. يعني إحنا إذا أدخلنا هذا الاحتمال في جميع الروايات هذا مشكل، راح نفقدها عمومها. إذا قلنا هاي الرواية قضية في واقع الشخصية وهاي قضية في حكم في واقع الشخصية، هذا احتمال لابد من دليل عليه من الخارج.
بعض العلماء حتى يقول قبرون إلا سويك لعله القبر اللي إلى السلام مثلا، والكلب إلا قتلت يقول الكلب في المدينة مو مطلق الكلب.
ممكن احتمالات على كل احتمالات واردة، أنه يعني ملخصها أن يكون موضوع شخصي كان في حينه مثلا، أو أن هذه القبور كانت تتخذ مساجد مثلا كما اتخذت اليهود بعض القبور مساجد، يمكن. لكن هو أصلا وحدة السياق كما تعلمون لا تعد عندنا قرينة، وحدة السياق اللي استدل بها الشيخ الأنصاري هذا لم نعتبرها قرينة. يمكن أن تجمع عدة نواهي في سياق واحد، بعضها محرم بعضها مكروه، والمكروه لو كنا نحن احنا مين استفدنا على أن تسوية القبور ليس واجبا؟ من أدلة خارجية. ولا لو كنا نحن وهذا الخبر لأفتينا بالوجوب فيها جميعا، وجوب محو الصور وتسوية القبور وقتل الكلاب، فمورد منها استفيد من دليل خارجي على أنه ليس واجبا وليس وجوده يعني محرما وإنه مكروه. فوحدة السياق إذن أصلا لا تعد قرينة، حتى بقرينة الكراهة في الموردين الآخرين يقول في المورد. فهذا إذن مناقش، لكن نعم ضعف السند أكيد وارد، ضعف السند، السند ضعيف أكيد. وأيضا يمكن ما ذكره المحقق الإيرواني وفضيلة الشيخ من أنه يمكن أن تكون مسألة واردة في موضوع شخصي، كما يقول المحقق الإيرواني يقول فلعل تصاوير المدينة كانت أصناما، ولعل كلابها كانت مؤذيات وقبورها مسنمات. ممكن، لكن قلنا إذا أدخلنا هذا الاحتمال سيفقدنا الكثير من الأمور. يعني إذا ندعي هذه الرواية في موضوع شخصي ولي في موضوع شخصي، وهذا يعني احتمال كاحتمال في نفسه وارد، لكن أن نجعله يعني ينقض الظهور ويزيل هذا كأنه مشكلة الاعتماد عليه. إذن هذه الرواية الثانية التي استدل بها على وجوب محو الصور وحرمة اقتنائها. الثالث خبر علي بن جعفر في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. وكأنه فهم من يلعب بها يعني عمومية المسألة، مو فقط اللعب بالمعنى الأخص كيلعب، لا، اللعب به معنى عمومية شامل للاقتناء. فأجاب الشيخ أيضا عن هذه الرواية قال لا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة خاصة، اللعب بالصورة مكروه ولا نمنعها، ولا نمنع نحن الحكم بكراهة اللعب بالصورة، بل ولا الحرمة، ولا نمنع حرمة اللعب بالصورة. الشيخ الأنصاري يقول إذا بهذا المقدار الاستدلال لا بأس، قولوا بي. قولوا يحرم اللعب بالصور، قولوا يكره اللعب بالصور، خليكم بمقدار ما تدل عليه الآية ما عندنا مانع، بس أن تستدلوا بها على حرمة الاقتناء عموما. قال لا، هذا الخبر مو كافي. هذه مناقشات يمكن صحيح أن تذكر. نحن أول ما نذكر جواب الشيخ الأنصاري، فالشيخ الأنصاري جاوب بهذا الجواب، قال هذا الخبر إذا أردنا أن نستدل به نستدل به بمقداره. يقول لا يصلح أن يلعب بها، احنا هم نقول يكره يحرم، كيفكم قولوا ما تقولوا، لكن باللعب بها ومو بعموم الاقتناء اللي تذكرونه. هذا جواب الشيخ الأنصاري، لكن هو قضية حملها على الكراهة كما نعلم أنه هي ظاهرة في الحرمة، والتعبير بلا يصلح وارد أيضا في الحرمة. السيد الخوي رد على هذا الاستدلال بوجوه، أولها ضعف السند باعتبار أن سندها في قرب الإسناد ضعيف، لكن يبدو أنه لم يلتفت أو على كل أي شيء أن نفس الخبر مروي في المحاشم بسند معتبر، فالمناقشة في ضعف السند إذن ليست تاما، لأن نعم في قرب الإسناد ضعيفة لكنها في المحاشم سندها معتبر. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، قال سيد الخوئي إن عدم الصلاحية لا يصلح أن يلعب بها أعم من الحرمة فلا يدل عليها، لكن نحن استظهرنا من عدة موارد أن لا يصلح تعبير عن الحرمة يستظهر منها. المناقشة الثالثة، قال الشيخ الخوئي لو سلمنا دلالته على حرمة اللعب بها فلا ملازمة بين حرمته وحرمة اقتنائها، فإن حرمة اللعب أعم من حرمة الاقتناء. لكن هذا أيضا الكلام غير تام. لماذا؟ لأن اللعب أولا نستدل ضد هذا الكلام الشيخ الخوئي بضميمة عدم القول بالفصل، لا يوجد قول بالفصل أنه اللعب بالصور حرام حلال حرام كما قربوا، لكن اقتناءها حلال، فنستدل إذن بضميمة عدم القول بالفصل. جميع التقلب فيه، لو نقول بحرمتها جميعا لو نقول بحليتها جميعا. فأما سيد الخوي يقول لو سلمنا دلالته على حرمة اللعب بها فلا ملازمة بين حرمتها اللعب وحرمة اقتناء، لا توجد هذه الملازمة أولا بضميمة عدم القول بالفصل، وثانيا لأن اللعب بالمعناه العام هو يتضمن معنى الاقتناء. يعني شلون اللعب يصلح ويجوز ويحل مثلا ولا يتضمن الاقتناء؟ يعني لابد أن اللعب بها شيء بشكل من أشكال يعني الاحتواء والاقتناء فما يمكن الفصل بين المعنيين. هذا الوجه الرابع الذي يقول السيد الخوئي. السيد الخوئي رد عليه بأربعة وجوه، أولا ضعف السند وقلنا سندها معتبر في المحاشم، ثانيا إن لا يصلح أعم من الحرمة والكراهة، وقلنا أنها لا لو خليت ونفسها نحن ظاهرة في الحرمة إلا أن تدل قرينة كالبأس، البأس يستعمل في الكراهة بس لو أطلق أستدل بها على الحرمة. ثالثا يقول لو سلمنا دلالتها فإنها تدل على حرمة اللعب ولا ملازمة بين حرمة اللعب وحرمة الاقتناء. نقول له لا، الملازمة موجودة أولا بضميمة عدم القول بالفصل، ولأن اللعب يتضمن الاقتناء. شلون تصور اللعب يعني بلا اقتناء؟ نقول له لا تقتني ولا تجعلها تحت يدك، شلون يلعب بها؟ يعني الاقتناء هو لا تصور بمعنى الملكية، لا الاقتناء يعني أن تكون تحت اليد. الرابع من مناقشات الشيخ الخوئي قال إنه غريب عما نحن فيه، إذ من المحتمل القريب أن يراد من التماثيل في هذه الطائفة من الروايات الشطرنج. لا يصلح أن يلعب بها التماثيل، يعني لا يصلح لعب بالشطرنج باعتبار أن بعض قطع الشطرنج تصوير للروح، وأيده قدس سره بأننا لا نتصور معنى لحرمة اللعب بالتصاوير المتعارفة كما هو واضح وعليه، فما دل على حرمة اللعب بها إنما هو من أدلة حرمة اللعب بالشطرنج ولا أقل من الاحتمال، فلا يبقى له ظهور في إرادة الصور المتعارفة. السهل على كل انتقالة ذهنية جيدة من السيد الخوئي، لا أعلم المصادر التي سبقته يعني كيف لكت، لكن انتقالة ذهنية جيدة أن تحمل الخبر أنه على اللعب، لكنه هذا مو كافي لصرفها عن ظهورها. قوله إننا لا نتصور معنى لحرمة اللعب بالتصور المتعارفة، المسألة ليست يعني استحسانات ذهنية حتى يقول نتصور. ثانيا ننقض عليه برواية ورد فيها اللعب بالصور وليست هي من الشطرنج، الرواية وهي صحيحة معتبرة صحيحة علي بن جعفر، نذكرها إن شاء الله في مورد آخر بس نسقها هنا للنقض على شيء الخوئي. يقول: وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت. هذا هم من الشطرنج السمكة والطير، مو من الشطرنج، ورواية صحيحة ومعتبرة وورد التعبير باللعب يلعب به أهل البيت. فإذا لا تصلح أن تكون قرينة قضية تماثيل يلعب بها إذا المسألة واردة في الشطرنج، هذا مو كافي قرينة. نعم انتقال ذهنية جيدة من الشيخ الخوي، لكن هالمقدار من الانتقالات الذهنية ومن الاحتمالات لا تصلح أن نقيد الرواية. تلك رواية صحيحة ورد فيها لفظ اللعب وهي سمكة وطير مو من قطاع الشطرنج. فإذا مو الغريب الاستدلال بالرواية، الغريب حمل الرواية على الشطرنج من السيد الخوئي لأجل هذه القرينة التي ذكرها. فإذا توصلنا بها إذن أن هذا الخبر أولا سنده معتبر باعتبار وروده في المحاشن، وتقريب دلالته أيضا كأنه صحيحة، وكل النقوض اللي ردت عليه ليست بصحيحة. من الروايات التي استدل بها على الحرمة صحيحة أبي العباس اللي هي التسلسل الثاني في المجموعة هنا: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فقال: والله ما هي تماثيل. تقريب الاستدلال بها على حرمة الاقتناء، قال الشيخ الأنصاري يقرب الاستدلال، قال: فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول ليس للعمل. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فالمشيئة بمن متعلقة بنفس التماثيل، بوجود التماثيل مو بصنعها. والإمام عليه السلام أنكر هذه المشيئة لسليمان وقال: لا، سليمان ما يمكن أن يشاء تماثيل الرجال والنساء، وإنما شاء تماثيل الأشجار. فتقريب الاستدلال بالرواية أن مشيئة سليمان إنما تعلقت بالتماثيل وليس بصنع التماثيل، والإمام عليه السلام أنكر تعلق مشيئة سليمان بالتماثيل لأنها محرمة. فإذن إبقاء التماثيل حرام بدليل أن الإمام عليه السلام أنكر مثل هذه المشيئة عن سليمان النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الأنصاري: فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول وليس للعمل، كما هو ظاهر الآية: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فمتعلق المشيئة التماثيل نفسها، فدل على كون مشيئته وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة. وأجاب قدس سره بأن ظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان للعمل، بمعنى هذا رد الشيخ الأنصاري، قال: لا، نحن ننكر أن مشيئة سليمان تعلقت بالمعمول وإنما تعلقت بالعمل، أي إذن سليمان لهم بأن يعملوا له ما يشاء من محاريب وتماثيل. فمشيئة سليمان تعلقت بالعمل، بأنه شاء العمل أو أذن لهم بأن يعملوا له تماثيل. هذا رد الشيخ الأنصاري، وهو رد قريب أكيد ولا أقل من أنه احتمال، والاحتمال راح يكون مفضل للاستدلال، أننا سنتردد هل إن المشيئة تعلقت بالمعمول أم بالعمل، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية على حرمة الاقتناء. على أنه تقدمت طبعا بعض المناقشات، نحن إنما نناقشنا بمقدار ما نحتاجه، تقدم الشيخ بأنه إنكار مشيئة سليمان للتماثيل لا يعني حرمته، قد يكون مكروها ولا يناسب مقام النبوة أن يحوز شيئا من المكروهات. فإنكار الإمام لمشيئة سليمان لتماثيل الرجال والنساء لا يعني أنها محرمة، لا، يمكن المسألة عدم لياقة بالنبي عليه.
الشيخ يشوف كلمة ما اسم موصول مبهم،
نعم،
يشوف إما يرجع للمعمول وللعمل، باعتبار يعملون ما
يشاء من محاريب ومن بيانية، يعني تبين المشاء أو شنو اسم المفعول، الذي تعلقت به المشيئة.
ما اسمه؟
إيه صحيح صحيح. لو ترك بس كأنه جت من البيانية. وهذا تقريب المستدل.
قول الأنصاري إذا العمل يحرم يعمل هو منه والجن
بأمره.
إيه بس الجن من يقول عليه الحرم؟
لا مو بأمره. يعملون له ما يشاء. فتعلقت مشيئته بالعمل. زين فإذا كان العمل محرما كيف يشاءه سليمان النبي ويأمر به؟ فالآن هذا هنا هالمقدار من التقريب هذا هناك بحثنا في الاستدلال على الحرمة أنه هل هذا يدل على الحرمة أم لا يدل إلى آخره. هنا الإشكال من هالناحية عن حرمة الاقتناء. فإذا المشيئة تعلقت بالمعمول فهذا يدل على حرمة الاقتناء لأن الإمام أنكره أن يشاء سليمان النبي شيئا من هذه التماثيل. فإذا المحرم هو وجود التماثيل واقتناؤها وبقاؤها. الأنصار يقول لا، المشيئة تعلقت بنفس عمل هذه التماثيل فيكون العمل محرما وليس المعمول محرما. ومنها رواية أخرى حتى لا يدركنا الوقت، رواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام وهي برقم 19 في خبر المثنى عن أبي عبد الله أن عليا عليه السلام كره الصور في البيوت بضميمة ما ورد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يكن علي يكره الحلال. فبضم خبر المثنى إلى صحيحة أبي بصير علي لا يكره الحلال ولكن عليا كره وجود الصور في البيوت، فإذا وجود الصور ليس بحلال، حرام، لأن لو لم تكن حراما لما كرهها علي بقرينة صحيحة أبي بصير. فإذا بضم الرواية خبر المثنى إلى صحيحة أبي بصير نستنتج أن بقاء الصور في البيوت حرام بدليل كره علي لها وعلي لم يكن يكره الحلال. هذا تقريب الاستدلال بهذا الخبر. وأجاب الشيخ الأنصاري قدس سره بأنكم حملتم الحلال في صحيحة أبي بصير على ما يقابل الحرام، والحلال هنا في هذه الرواية إنما هو يعني الحلال المتساوي الطرفين، فالمقابل مالته مو بس الحرام، المكروه أيضا مقابل له، لأن صحيحة أبي بصير لما تقول ولم يكن علي يكره الحلال، وعلي كان يكره المكروه قطعا، فإذا لما تقول صحيحة أبي بصير ولم يكن علي يكره الحلال يا حلال، مو الحلال بمساحته العريضة مقابل الحرام، وإنما الحلال المتساوي الطرفين فقط. لأن عليا كان يكره المكروه، فإذا على هذا التفسير للحلال ماذا سيكون مقابله؟ مو بس الحرام، المكروه سيكون مقابله. فإذا إن عليا عليه السلام كره الصور في البيوت، يعني هنا كره يمكن تحمل على الحرمة ويمكن على الكراهة، لأن الحلال في صحيحة أبي بصير مقابل الحرام ومقابل المكروه، فكرهة يمكن أن تحمل على هذا المقابل كله على الحرام أو على المكروه. هذا إذن أيضا نوقش هذا الخبر. ومنها مفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية هكذا صحيحة، لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها يعني إذا لم تغير رؤوسها ففي بقائها البأس. هذا مفهوم الجملة، لأن الصحيحة تقول لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، يعني إذا بقيت على حالها ولم تغير رؤوسها فيه البأس، والبأس قربنا يدل على الحرمة إلا إذا صرفته القرينة. ورواية أخرى أيضا ذكرها الشيخ الأنصاري لكنها بالنسبة لنا أجنبية تكون على المقام، وهي خبر الحلبي أهديت إلي طنفشة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر. الإمام عليه السلام يتحدث. ورد الشيخ الأنصاري على كلا الروايتين. على صحيح الزرارة قال إن البأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا، لأن الرواية تقول لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت، قال والبيوت قرينة كأنه على أن الشأن مختص بالصلاة، ذكر البيوت فمعناه لأن الصلاة تكون في البيت، البيت معنى الغرفة يعني في اللغة، مو البيت بالمعنى العرفي لا. فإذا الشيخ الأنصاري أجاب عن الصحيحة بأن البأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة، كان يريد يقول بقرينة ذكر البيوت، أو مطلقا مو لأجل الصلاة، أصلا وجود التماثيل في البيوت لأجل الصلاة أو لغيرها. قال مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو، قال بنفس النص مو بالمفهوم، لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، ترك ما سوى ذلك يعني لا بأس بتركها، فإذا تدل على جواز الاقتناء هذه الصحيحة الشيخ الأنصاري يقول. لكن جوابه طبعا أيضا قابل للمناقشة، وهو أولا تقييده بأن هذا الحكم مختص بالصلاة ولأجل الصلاة، وهذا خلاف الإطلاق الموجود في الرواية لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت. فإذا نتمسك بإطلاقها يعني نحن وتقييدها، تقول لأجل الصلاة أو مطلقا أو إضافة الحمل على الكراء، هذا كله خلاف الظاهر. أما قوله مع دلالته على جواز الاقتناء، وكأنه من استدل على جواز الاقتناء وترك وترك ما سوى ذلك، هذا هو لا يمكن أن يكون هذا الكلام،
ما أمر بالمحو،
ما أمر بالمحو، لكن هو لا بد أن لا نغفل على أنه هاي لما غيرت رؤوسها لم يعد تمثال ذي روح، فبقاؤه لأن خرج عن الموضوع أصلا، فكيف استدل به شيخ الأنصاري على الجواز لما يقول إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك؟ ونحن قلنا في أول فرع من الفروع الملحقة بالمسألة أنه الحيوان الناقص لا يصدق عليه صورة ذي روح، فكيف يستدل بها على جواز الاقتناء؟ المفروض أن الموضوع تغير بعد، لم تعد صورة ذي روح بعد أن غيرت رؤوسها، فكلام الشيخ الأنصاري يقول أن فيها دلالة على جواز الاقتناء، لا ليس فيها دلالة، قوله عليه السلام ترك ما سوى ذلك لأن خرج الموضوع أصلا عن كون صورة ذي روح بعد أن غير رأسها. هاي إذن مجموعة الروايات، الآن نلخص كأنه لانتهينا من أدلة المانعين. المانعون إذن استدلوا بثلاثة أدلة، أولا الملاجمة بين الوجود والإيجاد، وقد رأينا أن العرف يساعد عليها، ومناقشاتهم كلها ليست تامة، وتبرعنا لهم بمناقشات إن ارتضوا بها وكانت تامة. الدليل الثاني القاعدة المستفادة من خبر صحة العقول، بأنه أن الله لا يحرم صناعة إلا إذا كان يجي من الفساد محض، وما يجيء من الفساد محض يحرم جميع التقلب فيه، صنعة التصاوير محرم، فما دام محرمة فبمقتضى القاعدة إذن لا يجيء منها إلا الفساد محض، ويكون جميع التقلب حراما، ومن التقلب الاقتناء. المناقشة الوحيدة التي تمت لخبر تحف العقول هي ضعف السند، هو ضعف السند خلنا نسلم به، وكل ما قيل من جبره ليس تاما هو تصلح للتأييد، فهذا خبر تحف العقول الذي ضعف سنده يصلح مؤيدا للملازمة التي قيلت في الوجه الأول، لأن الملازمة كأنه فشلت كل المناقشات عليها. هذا الدليل الثاني إذن صلح مؤيدا، وهو القاعدة المستفادة من تحف العقود. الدليل الثالث على حرمة الاقتناء هي الروايات، وقد رأينا عدد من الروايات قد تمت دلالتها وسندها، بل اعترف القائلون بجواز الاقتناء كالسيد الخوئي والسيد صاحب العروة، اعترفوا بدلالتها على حرمة الاقتناء، وإنما قالوا بالجواز لأدلة أخرى ذكروها، فنشوف هل هي قادرة على ذلك ولا لا. إذن الآن أصبحت عندنا هاي الصورة عن الأدلة التي ذكرناها عن أدلة القائلين بحرمة الاقتناء، وبعد أن أجابوا قدس الله أرواحهم وكأنه قالوا هاي بعد تستردون، أجبنا على كل أدلة القائلين بحرمة الاقتناء، قال الشيخ الأنصاري ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة مثل ما روي مستفيضا إنا لا ندخل بيتا عن جبرائيل عليه السلام إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. قال وكما ترون بيتا يبال فيه، قال ليس محرم الدخول فيه مكروه، بيتا فيه كلب مكروه. ففي قرينة السياق إذن إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان معنى وجود الصورة مكروهة في البيوت، وقد جعله مؤيدا. لكن قلنا أنه هذا ليس صحيحا لأن وحدة السياق ليست قرينة عندنا. فالآن إذن إلى هنا كأنه القائلون بالجواز بعد أن لم يتم تتم ردودهم على القائلين بالمنع، إذن عليهم أن ونستطيع أن نضيف طبعا إلى هذه الأدلة الثلاثة التي جمعناها يعني من مصادر أو استقيناها من كلماتهم، نستطيع أن نضيف شيئا آخر وهو أن اقتناء يعني دليل آخر نستطيع أن نجعله رابعا، وهو أن اقتناء التصاوير المجسمات بالروح التي صنعتها محرم يكون فيه ترويجا للحرام، ويكون فيه إعانة على الإثم، ويكون فيه إشاعة للمنكر. هذا الشخص الذي يصنع المجسمات بالروح لو لم يقتني أحد منه هذه المجسمات ولم يشتري منه أحد قال ترك هذه الصناعة، فما فائدة أن تكون الصناعة حراما ونحن نروج للصناعة ونبيع ونشتري ونقتني إلى آخره. فإذن في اقتنائها وترويجها نحو من أنحاء الإعانة على الإثم، أو لا أقل من أن نفترض أن الصانع جاهل فتسميته إثما بالنسبة إليه قد يكون معذورا فيه، وفيه تغرير بهذا الشخص. هذا الشخص لما يشوف المتشرع كلهم والملائية والفضلاء والأساتذة كلهم يجون ويشترون منه مجسمات ذي الروح ويطلعون، هذا يدور في خلده في يوم أن صنعة هذه حرام وهو يرى الفقهاء والكذا يشترون منه، فهذا إذن يمكن أن يكون دليلا آخر أنه ما دام حرم صنع هذه المجسمات لذي الروح فيدخل إذن ترويجها واقتنائها وبيعها وشرائها في باب إما الإعانة على الإثم إذا كان صانعها يعلم بأنها حرام، وإما في باب التغرير به إن لم يكن يعلم أنها حرام تغرير له وتمادي فيه. هذا إذن يمكن أن نضيف له وجه. فلذلك إذن بعد كل هذا يجي صاحب الجواهر قدس الله نفسه ويقول فالأصل والعمومات والإطلاقات تقتضي جوازه، أي جواز بيعها واقتنائها واستعمالها، ما يمكن التمسك بالأصل والعمومات. الآن وجد دليل خاص على الحرمة ذكره المستدل، فلا بد أن هذا الدليل تنقض وتقيم دليلا بدل آخر. نحن مو في مرحلة عدم الدليل حتى نرجع للأصل والعمومات، الآن المانعون ذكروا أدلة، فإذا نجي ونتمسك ونقول فالأصل والعمومات والإطلاقات تقتضي جوازه، أي جواز الاقتناء، هذا مو كافي لأن الطرف الآخر أقام أدلة، فلا يمكن إذ أدلة خاصة على المسألة، فما دام وجدت أدلة في المسألة فلا يمكن الرجوع بعد إلى الأصول والعمومات، وإنما جيبوا أدلة مقابلها، مقابل هذه الأدلة على المنع ائتوا أنتم أيها القائلون بجواز الاقتناء ائتوا بأدلتي، وهذا ما نطالبهم بها. ثم نرى كلماتهم، وحتى السيد الخوئي قدس الله نفسه أيضا السيد الخوئي لم يذكر ما هي أدلة الجواز رغم اعترافه كما تقدم على الأقل صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الزرارة، اعترف بدلالتها على حرمة الاقتناء، قال إلا أن ما دل على الجواز يصرفها من الحرمة إلى الكراهة. زين وين أدلة الجواز؟ لم يذكر أدلة على الجواز السيد الخوي قدس الله. فإذن الآن واقف في حلبة الصراع القائل بالمنع وينتظر من الآخر أن يقدم أدلته على الجواز، إن شاء الله في الدرس المقبل نتناولها باختصار، وحتى نصل إلى نتيجة البحث في المسألة ماذا استنتجنا من كل هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.